بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. بدأنا سلسلة جديدة أسميناها سلسلة القلوب. فضل الشيخ، تكلمنا عن أهمية القلب ومكانة القلب بالنسبة للجوارح الأخرى، وكذلك أشرنا إلى أنواع القلوب في الحلقة الماضية. اليوم فضل الشيخ نكمل الحديث في هذه السلسلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من ضمن سلسلة أعمال القلوب والعناية بالأفئدة، ذلك أن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وسبق وأن بينا بأن القلوب ثلاثة: قلب الكافر، وهو القلب الأغلف المظلم الذي جحد الحق وأنكره، ولذلك هو مظلم في واقع الأمر. الثاني: قلب المنافق المريض بمرض النفاق، مرض الشهوة والشبهة. وقلب المؤمن الذي يأتي بإذن الله جل وعلا سليما يوم القيامة، ولا ينجو إلا أصحاب القلوب السليمة. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تعصف بقلوب أهل الإيمان شيء من الشبهات والشهوات، فهناك فالقلب تمده مادتان: مادة نور ومادة ظلمة، وهو لما غلب منهما. فأحيانا قد يغلب على المؤمن مادة النور، ولذلك تنزاح الظلمة هذه عن القلب، أو ليس لها قيمة في واقع الأمر أمام هذا النور من التوحيد والإيمان والمراقبة ومن الإخلاص وغير ذلك من الأعمال العظيمة. وقد تغلب الظلمة على النور الذي في القلب إذا حصل شيء من الشبهات العظيمة والشهوات التي يكون لها كثافة على القلب، حتى يتلبد سماع القلب بمثل هذه الأشياء. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر الحذر كله، وأن يخاف الخوف كله من أن يذهب قلبه ويستعصف به هذه الأهواء وهذه الشبهات وهذه الشهوات. كان من أعظم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولا بد أن نعلم بأن العبادات القلبية هي الأصل، والعبادات البدنية هي التبع والمكملة. ولأجل هذا لما نقول يجب الاهتمام بالقلب، لا يظن ظان أو يتوهم متوهم أن القلب ليس له أعمال ولا عبادات، لا، بل مصدر العبادات هو القلب. ولذلك أصل العبادات القلبية هي الأصل العبادات عفوا هي القلب. العبادات مصدرها القلب، ولذلك ما يتعلق بالجوارح إنما هي تابعة للبدن. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعبادات القلبية هي روح العبادات البدنية. ويقول بعض أهل العلم، يقول حينما تحدث عن مسألة النية التي هي محلها القلب، يقول: وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد والأعضاء الذي إذا فارق الروح مات. كذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركته عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها. ولأجل هذا يجب على العبد أن يكون له اهتمام بأعمال القلوب، لأن أعمال القلوب هي سبب للثواب، والتقصير والتفريط فيها قد يكون سببا للعقاب في الدنيا والآخرة، كما هو الحال في أعمال الجوارح التي هي أصلا تبع لأعمال القلوب. ولأجل هذا يقول بعض أهل العلم: فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات، فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات الأبدان، وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. إذن أعمال القلوب واجبة على كل مسلم كما تجب عليه أعمال الجوارح، بل أرجع وأؤكد وأعيد أن أعمال القلوب في واقع الأمر، إذا ما تأملنا النصوص في القرآن والسنة، وأيضا تأملنا واقع الإنسان، نجد بأنها أشد وجوبا من أعمال الجوارح وآكد منها. ولأجل هذا يقول بعض أهل العلم: وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أنه لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكم: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ وربنا جل وعلا يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ هذه يوم القيامة. قل جل وعلا: يوم تبلى السرائر، يعني أعمال القلوب، أعمال القلوب. وأيضا نجد بأن الناس في واقع الأمر عند الله يتفاضلون بتفاضل ما في قلوبهم من أعمال القلوب. فالله جل وعلا ماذا يقول في مسألة التفاضل بين الخلق؟ قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أين محلها؟ القلب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات. ويقول ابن مسعود وهو يصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا. الله أكبر. نعم، علم الله ما في قلوبي من الصدق ومن البر ومن الصلاح والاستقامة ومحبة الله ومحبة رسوله، ولذلك حصلوا هذه المنزلة العالية والمكان الرفيع. حتى قال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، بشيء كان في قلبه. وهذا عمر بن الخطاب، رغم أنه أسلم متأخرا في مكة بالنسبة للعشر المبشرين بالجنة، لكن عمر رضي الله عنه لكونه أكمل إيمانا وإخلاصا وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا على كثير ممن يعني ربما أسلم قبله، ولذلك يعني انتظم في سلك هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبعد الناس عن هوى النفس، كان أعلى همة في أخذ الدين: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكان رضي الله عنه يأتي تاليا لأبي بكر في المقام وفي المنزلة، وقد اطلع الله عز وجل على ما في قلبه، ولذلك حصل هذه المكانة السنية وحصل الرفعة في الدنيا، وهو يوم القيامة من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا قاعدة دائما نكررها، بأن أعمال القلوب تتفاضل، عفوا، بأن الأعمال عموما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. فالرجلين قد يكونان في الصف الواحد مثلا، وبين بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. اثنين يتصدقان ما بين صدقة هذا وصدقة هذا كما بين السماء والأرض. ما المرض في ذلك؟ القلوب. المرجع لذلك القلوب. الآن هذا يصلي وهذا يصلي، قد يكونان خلف الإمام، لكن هذا صلاته يعني بلغت مبلغا عظيما، تفتح لها أبواب السماء، وذاك صلاته عرجاء إن صح التعبير. لماذا؟ للتفاضل ما في القلوب بين الرجلين. وربنا جل وعلا يضاعف على ذلك بحسب ما في القلوب، حتى الصدقات، حتى التعاملات. أحيانا التعامل قد يكون شخص يتعامل بتعامل طيب وفيه من الرقة واللين الشيء العظيم، لا يستوي هو وشخص يتعامل بنفس هذا التعامل. السبب في ذلك المرجع إلى القلوب، لأن قلب هذا قلب بار وصادق ومخلص لله عز وجل، ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وقلب ذاك لا يريد شيئا من الدنيا أو شيء من المصالح الدنيوية فيفترق. فخلاصة حلقة هذا اليوم في سلسلة أعمال القلوب التأكيد على أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع والمتممات والمكملات، وأن الأعمال تتفاوت من حيث الأفضلية والأسبقية والمكانة بحسب ما في القلوب من الإخلاص لله جل وعلا. وأيضا الاهتمام بالقلوب يعود على أعمال الجوارح بالصحة والقبول، وأما إغفال القلوب فقد يبطل الأعمال إذا غاب الإخلاص وغابت النية الصالحة. للحديث بقية إن شاء الله، نكمله في درسنا وفي حلقتنا ومجلسنا القادم. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأله جل وعلا أن يطهر فساد قلوبنا،
آمين،
وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان وتوهينه وكيده ومكره. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فالشيخنا على 6688 أحد الأخوة بعث بسؤاله، يسأل عن ختم القرآن من خلال أكثر من مصحف.
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يختم القرآن من أكثر من مصحف، وليس عندنا ما يمنع من ذلك، فيجوز أن يختم المصحف كاملا من مصحفه الذي في بيته، ثم يكمل مصحفه الذي في العمل، مصحفه الذي في السيارة، أو من المحمول مثلا النقال هذا أو الأجهزة، وكذلك من حفظه، وكذلك من مصحف الآخرين. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، والعبرة بالقراءة. أما قضية أنه لا بد أن يكون من مصحف واحد فهذا غير صحيح، فيجوز له أن يختم أي مصحف إن شاء،
أو في صلواته أيضا شيخ،
كذلك لو حب أنه يكمل في صلاة الليل مثلا، يقرأ ورده مثلا ويجعله في قيام الليل، أو مثلا في صلاة الضحى، كل هذا مشروع ولله الحمد. الأمر واسع في قضية ختمة القرآن، والشريعة سهلت فيها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ دكتور يحيى علي، وفضيلة الشيخ دكتورنا الفاضل عزيز فرحان، والمستمعين وطاقم البرنامج.
عليكم السلام.
السؤال الأول طال عمرك، مثلا هذا واحد أنا شخصيا بعد دعاني إلى هذا المكان، والسؤال هنا حول نفس المكان. حكم الجلوس على مقاهي الشيشة. هذا طبعا بمثابة يعني ناس ترى فيه لكن دون التدخين، يعني البعض يروح هناك يطالع تلفزيون يتسامر كذا، فالتجمع والمسامرة مع الأصدقاء، وأحيانا الوقت يطول لساعات الأولى من الفجر يعني. وماذا عن الذين يجلس يوميا لعدة ساعات وأحيانا يلعبون طول الوقت النرد والورقة يعني؟ هذا أنا لاحظت من هناك.
صحيح.
السؤال الثاني، طال عمرك نلاحظ الآن سؤالنا ليس عن تفسير الأحلام، وجود بعض برامج الخاصة بتفسير الأحلام، وأحيانا تجد كثيرين من المستمعين يتصلون لدرجة يعني ما يحصل معهم في المنام. لاحظ أول شيء ماذا عن الشخص الذي يختلق أحلام وهمية لم تحصل أصلا لهؤلاء هذا الحلم، كأنه يكذب. والسؤال هنا ماذا عن يعني الذي يكذب لحلم لم يرى هذا الحلم،
سبحان
أو
الله.
أنه يبالغ أو يكذب زيادة عن
أو يضيف
نعم. والسؤال الآخر مرتبط بهذا السؤال، والأغرب ما في برامج تفسير الأحلام أو حلقات برنامج تفسير الأحلام، إن لما يتصلون يعني مثلا اليوم في حلقة تقريبا ساعة ونص مثلا، نضرب مثل يعني ولا نعني أي برنامج، يتصلون مثلا نقول 30، من 30 15 واحد، وغالبية من هؤلاء المتصلين من النساء، رأوا في أحلامهم ثعابين. فحكم الكذب في الأحلام أو اختلاق أحلام وهمية، هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير سيدي الفاضل اسمح لي،
تفضل.
اليوم صباحا وجدت أسفل سيارتي في إمارات عجمان في موقف مواقف السيارات المدفوعة مسبقا، وجدت أسفل السيارة فئة الورقة 10 دراهم، وكان قريب مني عامل، ناديت على العامل قلت له تعال هذا لك 10 دراهم، هو اعتقد في البداية أنه بيناولني 10 درهم بيعطيني أنا، قلت لا والله هذا خذه حقك. فهل هذا التصرف فيه شيء مخالف للشرع أم الأمر اللي قمت فيه أنا صحيح بصرف النظر حين قيمة الورقة هذه 10 درهم ولا 50 ولا 100؟ شكرا لكم جميعا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عايدة. فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عايدة سأل عن حكم الجلوس على مقاهي الشيشة، سواء كان هو يعني يتناول هذه الشيشة أو فقط مجرد الجلوس مع الأشخاص والتسامر، وأحيانا البعض يطيل الساعات يوميا في هذه الأماكن.
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم وقته ثمين، ولذلك الأيام هذه الليالي والأيام كلها يعملان في الإنسان، فالواجب على المسلمين أن يعمل فيهما قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على المسلم أن يستثمر وقته وزمانه فيما يقربه إلى الله، فيما يعود بالنفع عليه وعلى أهله وعلى مجتمعه وطنه وبلده، هذا هو الواجب. بن مسعود رضي الله عنه يقول والله إني لأمقت الشاب أراه لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، وكان رضي الله عنه يقول إن يوما غابت شمسه لم يقربني إلى الله ليوم كذا وكذا، وكان يقول هذا اليوم الذي تغيب شمسه ولا أقدم فيه عملا في دين أو في دنيا ليوم كذا وكذا، فيلوم نفسه ويعاتب نفسه. ولذلك أي يوم يمر على الإنسان لن يعود أبدا، وسيسجل إما له وإما عليه، إما له وإما عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل والعبادة وعلى ترك الكسل والتهاون الذي يعيشه بعض الناس، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجلوس الناس على مثل هذه المقاهي لا شك بأنه تقطيع لهذا الوقت وإهدار لهذا الزمان ونزيف العمر إن صح التعبير، يذهب هذا الوقت سدى، كل شيء يمكن أن يؤجل ويرحل إلا الوقت، إذا مضى اليوم خلاص سجل إما لك وإما عليك. فالواجب على المسلم أن يكون واعيا منتبها، وأن يعلم بأن هذا الوقت نعمة من نعم الله، وللنبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة هذه تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمتها إلا المرضى. والفراغ هذا نعمة عظيمة، يجب على الإنسان أن يستودع هذا الفراغ الخير والصلاح، سواء في يعني السعي للآخرة أو إعمار الدنيا أو تقديم خدمة للناس. أما الجلوس بمثل هذه الطريقة فلا شك أنه تقطيع للزمان ونزيف في العمر وإهدار للوقت، وزد على ذلك ما يشتمل عليه من جملة من المنهيات والمفاسد، فشرب الإرجيلة هذه أو الشيشة أو الدخان يكاد يكون الآن الفقهاء في عصرنا يتفقون على حرمة ذلك لما ثبت من الأضرار العظيمة التي يذكرها الأطباء وما يتسبب فيه من جملة من السرطانات عافانا الله وإياكم جميع المسلمين. وهذا البلاء لا شك بأن هذا شيء غاية في الخطورة، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أمر آخر بالنسبة للذي لا يشرب هذا سيصيبه من دخان هذا البلاء وهذا الداء، حتى يقول كثير من الاختصاصيين في مسائل التدخين يقولون الذي يستنشق الدخان أشد تأثرا من المدخن، يذكرون هذا. وهذا شيء يعني يكاد أيضا يكون معروف عند الجميع. زد على ذلك ما الذي يكتسبه الإنسان من هذه المجالس؟ نتكلم يعني واقعية، هل يتلى فيها القرآن؟ هل يتلى فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقرأ الناس التفسير؟ هل يقرأون مثلا التاريخ السيرة مثلا؟ هل والله يقولون الأشعار الجميلة التي تضيف إلى الإنسان بيان وبلاغة وتضيف إليه شيء من الثقافة وشيء من المعرفة؟ أبدا، هي مجرد يعني تقطيع للوقت وللزمان. وبعض الناس يقول لك يا أخي وين أروح وين أذهب، يا سبحان الله العظيم، يعني مثل ما يقولون إما كذا وإلا كذا. لا، البدائل كثيرة ولله الحمد. والله لو ذهب إلى نادي رياضي ها ومثل ما يقولون تريض أو أخذ كورسات رياضية مثلا عند مدرب وشيء بنى بدنه، والله أفضل من أنه يقطع الوقت أمام في هذه المقاهي. لو يا أخي ذهب أخذ دورة في اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة الفلانية، هذا رصيد عظيم جدا يرفع من مستوى الثقافي والعلم. لو راح وتعلم الخط ها الخط، لو راح حضر دورة من الدورات التدريبية التي فيها الاعتناء بالذات، اعتناء بسعادة الأسرة، الاعتناء بالتسامح، مسألة التسامح، الاعتناء بأمور يعني أنا لا أريد أن أفصل، البدائل كثيرة. وأعتقد أن من يسمعني قد يكون لدي أكثر من لدي. يروح يتعلم سباحة،
صحيح،
يعني عمر يقول علموا أولادكم السباحة والرماية والركوب، يتعلم حرفة، يتعلم صنعة، يتعلم شيء يضيف له لأهله لبلده لوطنه، هذا الذي ينبغي. أما هذه شغلة كما قال الأولون، شغلة البطالين هذه التي حقيقة قد يكون ضرها أقرب من نفعه. وبعض الناس يقول يا أخي ما فيها ضرر، لا، هي مع مرور الوقت قد تضرك، يعني سواء بالمناظر التي تراها السيئة، الدخان الذي تستنشقه، الكلام، يعني طبيعة هذه المجالس لا بد فيها من كلام، وهذا الكلام في الغالب يكون رغي، قيل وقال، قد يكون غيب وقد يكون كذا، وقد يجر إلى أمور يعني مثل ما ذكرت ضرها أقرب من نفعها. أسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين.
إضافة إلى ذلك فالشيخ ما تفضلت به، خاصة أولئك الذين يقضون الأوقات الطويلة بشكل يومي، يصاحب ذلك من تضييع حقوق، سواء حقوق الأهل أو العيال ونحو ذلك.
أحسنت، نعم يعني الزوجة لها حقوق. الآن بعض النساء يشتكين يقول ما يرجع الرجل هذا إلا ساعات متأخر، الأولاد والعناية بهم، الأم قد لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية كاملة، والأب له دور كبير كذلك. يا أخي حقوق الوالدين إذا كان غير متزوج مثلا، حق الوالدين عليك يعني عظيم جدا، رؤية الوالدين لك وأنت بجوارهم هذه تسوى الدنيا كلها كما يقولون، وتمتعهم ببقائك وبالنظر إليك وبالذهاب بهم، والله لو إلى السوق، إلى قضاء حاجاتهم، هذه يعني شيء عظيم جدا في الشريعة وفي الإسلام.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أبو خالد، تفضل.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. عندي أنا سؤالين.
نعم.
السريع. السؤال الأول هو هل يجوز بقراءة القرآن في قيام الليل وأنا ماسك المصحف يعني؟
نعم.
زين. السؤال الثاني، أنا أقرأ القرآن الحمد لله يوميا.
نعم.
هل في بعض الأوقات أحس بالتعب في الجلوس وهذا، هل يعني يجوز أن يكون واقف لمدة 5 دقائق؟
طيب.
جزاكم الله خير.
حياك الله. حياك. بارك الله فيك يا أبو خالد. شيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو عايدة تكلم عن برامج تعبير الرؤى وتفسير الأحلام.
الحمد لله، الحديث حول هذه المسألة طويل جدا، لكن أنا ألخصه بالتالي. أولا، الأمور التي يراها الإنسان في منامه آية من آية الله جل وعلا، وهذا أمر يدرك ويعرف، وأمر ما من أحد إلا وهو يرى بأن هذه آية عجيبة من آيات الله يجريها الله عز وجل على خلقه وعباده. الأمر الثاني، ما يتعلق بما يراه الإنسان على 3 أضرب. الأول رؤى من الله عز وجل، وهي ما يراه من الأشياء الصالحة المفرحة النافعة. وثانيا حلم من الشيطان. وثالثا مجرد تخاليط، يعني سبب تخمة في البطن، أو مثلا مشاهدة منظر مفزع وينام بعده الإنسان فيرى أخلاط ويرى أشياء يعني لا قيمة لها. بالنسبة للمسلم، تعامله مع الرؤى الصالحة يكون بحمد الله تعالى عليها وسؤال الله عز وجل من فضله، وأن لا يخبر بها إلا عالما أو محبا. أما الرؤى الأحلام التي يراها التي هي من الشيطان، فيستعيذ بالله تعالى من شرها ومن الشيطان الرجيم، ويغير جهة نومه ويقوم ويدفل عن يساره 3 مرات، وإذا كانت الرؤية شديدة ومفزعة يتوضأ ويصلي 2 ركعتين، ويذهب الله عز وجل أثر هذا الحلم من نفسه، ولا يصيبه مكروه بإذن الله، ولا يحدث به أحد، ما يقول لأحد أنا شفته كذا. لأن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال إنني رأيت رأسي قد قطع ويتدحرج أمامي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولامه وقال على ما يحدث الإنسان بما يلعب به الشيطان، أو فليدع ذلك، أو شيء من هذا القبيل. أما التخاليط هذه معروفة، ولذلك بعض الناس ينام وقد ملأ معدته ثم يحصل له من الأحلام المفزعة وكذا والتخاليط، هذه لا يلتفت إليه. يبقى عندنا قضية تعبير الرؤى، هل ممكن يعني أن تعبر الرؤى، وهل ممكن أن يسأل الرائي أحدا؟ نعم، الجواب نعم. أولا طبعا ليست المسألة على إطلاقها، وإنما يعني لها قواعد وضوابط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للناس ويقول هل رأى أحد منكم الليل رؤيا، فكان يعبر لهم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام قد يصيب ويخطئ في الرؤية، ولذلك أبو بكر الصديق الذي هو الخليفة الأول وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فأراد أن يعبرها أبا بكر، عبرها ثم قال عليه وسلم أصبت وأخطأت، بمعنى أن لا يلزم بالضرورة أن يكون الرائي مصيبا في كل ما يعبر. الأمر الآخر، تصدي لتفسير الرؤى لا يصلح له كل أحد، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم بأن تعبير الرؤى وهبي وليس كسبي، وبعض العلماء يقول أنه وهبي وأيضا يكون كسبيا، ولا يحسن تعبير الرؤى إلا العلماء الفقهاء، لا سيما الذين لهم عناية بأبواب القياس وعندهم صفاء في النفوس، عندهم صفاء في النفس، وعندهم يعني عناية بالأدلة ومعرفة يعني معرفة التعامل مع هذه الرؤى. ولأجل هذا للأسف الشديد، مثل ما ذكر أخونا الفاضل في سؤاله، يعني هناك كثير من الناس تصدوا لتعبير الرؤى وهم ليسوا أهل لذلك، وإنما تطفلوا على موائد المعبرين، والمعبر الذي يعبر الرؤى هو الذي يشهد له أهل العلم ويشهد له الواقع بأنه عبر تعبيرا سليما، هذا الذي ينبغي. أما قضية والله أني أتصدى للناس وكذا وهو لا يحسن ذلك فهذا حقيقة خطأ ويجب منعه، يعني بالنسبة للجهات المسؤولة تمنع يعني مثل هذا الجنس من الناس الذي يخوض، لأن أحيانا المعبر قد يفسد ولا يصلح. يعني لك أن تتخيل أن معبرا عبر لرجل سأله وقال يعني مباشرة قال زوجتك تخونك بربك، ماذا تنتظر من هذا الزوج تجاه زوجته؟ أو مثلا يقول لك كذا وكذا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل ويدل على عدم فقه وعلى عدم دراية. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث في مسائل الرؤية على تبشير الناس، يبشر الإنسان بخير ولا يذكر مثل هذه الأشياء، يكون عند الإنسان فقه. فأحيانا قد يفسد هذا المعبر أكثر مما يصلح، وقد جرت حوادث كثيرة في قضية التعبير يعني أنزلت صواعق الهلاك والخراب على كثير من البيوتات.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
على هالنصائح
الله يحفظك
وإياك يبارك فيك.
أنا وياكم ليوم الدين إن شاء الله.
آمين يا رب.
بارك الله فيكم. أنا مبتلي والابتلاء من رب العالمين والحمد لله.
الله يرفع عنا البلاء.
أولادي عاقين. أولادي عاقين في أبوهم، ما يرحمون أبوهم، ما يزورون أبوهم، ماخذين على أبوهم في أدنى حاجة وأكثر حاجة. النصيحة في هذه الأمور الله يخليك يا شيخ عزيز، أرجو الله أنك تكون إن شاء الله أن الله يطلق لسانك بالخير في الموضوع هذا يا رب العالمين، ويساعدك على النطق الكلام الطيب بارك الله فيك
إن شاء الله.
فأولادنا أصبحوا عاقين في والدينهم، فجزاكم الله خير
إن شاء الله. الله يحفظك يا أبو محمد يبارك فيك، تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. طيب شيخ، ما زلنا في قضية الأحلام، ماذا عن أولئك الذين يختلقون أحلاما أو يضيفون أشياء في أحلامهم؟
الحمد لله، ورد النهي الشديد على من اختلق حلما أو كذب في حلم، أن الله عز وجل يعذبه يوم القيامة فيأمره بأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ولذلك من كذب في عينه، يعني فيما يقول نسب إلى عينه ما لم يرى، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز ذلك حتى ولو على سبيل الدعوة إلى الله أو الوعظ. أن بعض الناس الآن وللأسف الشديد يقول لك في مثلا عنده ولد أو عنده جار أو عنده صديق ما يصلي، يروح يختلق رؤيا أو حلم يقول والله على أساس أخوفه، هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمن لم يعني يستغني بالقرآن ويرضى بالقرآن فلا أرضاه الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بأن نذكر بكتابه العزيز، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدين القويم الذي لا يحتاج إلى الكذب، فمن اعتقد بأن هذا الدين يحتاج إلى أن نكذب حتى ندعو الناس إليه أو نعظ الناس فيه فهذا حقيقة مخطئ وهو على خطر عظيم. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد الكذب ولو على سبيل الخير والدعوة، لا يجوز ويحرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب،
بل من أفرى الفرشة.
نعم أحسنت، إن من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى، يعني يقول والله رأيت كذا ورأيت كذا، والعذاب مثل ما ذكرنا في الحديث يؤمر أن يعقد بين شعيرتين، يعني حبتي شعير يعقد بينهم عقدة، ولا هذا من باب يعني التنكيل والتعذيب به، لأنه افترى على الله وكذب، وافترى أيضا اختلق الكذب، فيعذب بهذه الصفة.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ بعيد سأل عن اللقطة اليسيرة مثل العشر دراهم التي وجدها، يقول أنه نبه أحد العمال لكي يلتقطها.
الحمد لله. أخوي الفاضل، عندنا قاعدة عند أهل العلم بالنسبة لما يجده الإنسان من الأشياء التي يلتقطها، هل يتملكها أم ماذا؟ في حتى نختصر الأمر، ضبط الأشياء التي يجوز للإنسان أن يتملكها هي ما لا تتبعها همة أوساط الناس. أوساط الناس من هم؟ هم غير الأغنياء وغير الفقراء، يعني متوسط الحال. السؤال لك الآن يا أبو عايدة، هل الآن الشخص المتوسط الحال إذا فقد 10 دراهم يرجع يدورها؟ ما أدري الشيخ يحيى إيش رأيك؟
أبدا، هذا الفقير يمكن ما يدورها.
فإذا كان، أنا ما أدري والله، أنا أطرح سؤال، يعني الآن 10 دراهم
الشيء اللي يعني ما تتبعه همم
همة أوساطنا، يعني بعض الأحيان يقول لك أنا 10 دراهم تكلفني أكثر من 50 درهم لو رجعتنا،
إذا برجع
بنزين وتعب وتفوت عليه مواعيد تفوت فإذا كان 10 دراهم هذه ما تتبع همة أوساط الناس، هذه ليست هذه يجوز لك أن تتملكها، وقد أحسنت حينما أعطيت هذا العامل تصدقت بها عليه، فلك الأجر ولصاحبها الأجر أيضا.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو خالد يسأل عن القراءة من المصحف في صلاة الليل.
الحمد لله، نعم يجوز للإنسان الذي يقوم الليل أن يقرأ من المصحف، يجوز له أن يقرأ من المصحف، وقد ورد أثر وإن كان إسناده محل بحث وكلام عند أهل العلم، لكن يستدلون به على أن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان فيصلي بها من الليل، وكان يحمل المصحف، لم يكن يعني حافظا، كان يحمل المصحف. وعندنا قاعدة في أبواب في مسائل صلاة النفل بأنه يجوز فيها ما لا يجوز في الفرض، فيجوز أن تحمل المصحف لأجل الختمة.
نعم، وكذلك سأل عن قراءة القرآن قائما.
الحمد لله، هو جرت العادة أن القرآن يقرأه الإنسان وهو في حال الجلوس، فلو مثلا احتاج أن يقرأه قائما، أو بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أن أحفظ إلا وأنا قائم وأمشي، ما في بأس في هذا الحال، لا حرج.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. قضية العقوق التي اشتكى منها الأخ أبو محمد، وكذلك هي شكوى كثير من الآباء.
الحمد لله، أولا يعني بالنسبة لحق الوالدين حق عظيم، فالله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه في أغلب الآيات القرآنية الواردة في كتاب الله جل وعلا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الوالد يعني الأب والأم يسمان والدا، جعلهما سببا من أسباب وجود هذا الإنسان في هذه الحياة، ولذلك هو فرع عنهما وهما الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية بر الوالدين، وحذر من عقوقهما، حذر من عقوقهما. وإذا ما جئنا لنقف عند آية واحدة فقط التي تشرح لنا كيفية التعامل مع الوالدين، والله يكفينا ذلك. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. لا يجوز للابن تحت أي ظرف وتحت أي حال أن يعامل والديه معاملة سيئة، أو أن يتأفف في وجههما، أو أن يعاملهما كمعاملة غيرهما من الجيران أو الأقارب مثلا أو الشركاء، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من العقوبات المعجلة في الدنيا عقوق الوالدين، نعوذ بالله، وهذه سنة الله عز وجل الكونية في خلقه وعباده، سنة الله الكونية في خلقه وعباده، أن العاق الله عز وجل يسلط الله عز وجل عليه من يعامله من جنس ما عامل به والده أو أمه مثلا أو أباه من جنس ما كان يعامل، قد سلط الله عليه زوجته، سلط الله عليه أولاده أحفاده، سلط الله عليه عقوبة والعياذ بالله من شريكة من موظف من أحد في الشارع، أبدا، هذه سنة الله. ولذلك سبحان الله قصص عجيبة في هذا العالم كلها تشير إلى هذه العقوبة التي يراها الناس بأم أعينهم. فالواجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن المسائل دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. فأسأل الله تعالى أن يهدي أولادك، صلى الله عز وجل أن يلهمهم الرشد وأن يتركوا العقوق الذي والعياذ بالله يقود إلى النار وغضب الجبار. وخلف هذا الأكثر لهم من الدعاء خاصة في سجودك أن الله يهديهم، فدعائك لهم أن الله يهديهم خير من بقائهم في مثل هذا الأمر، لأنهم الآن يعيشون تحت لعنة الله وغضب الله. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صمهم وأعمى أبصارهم. ومن أعظم العبادات والطاعات هو بر الوالدين. حتى العلماء ماذا يقولون؟ يقولون بر الوالدين وطاعة مقدم على صلاة النافلة. يعني الآن لو تعارض الآن شخص يصلي النافلة ونادته أمه أو ناداه أبوه مثلا ويعلم بأنه محتاج إليه، يقطع الصلاة ويجاوب أبوه، لأن الالتفات إلى الأب والأم وإجابة دعوتهما وإجابة أمرهما واجب، والصلاة النافلة سنة، ويجوز قطع السنة بعد الشروع فيها كما ينص جماهير أهل العلم. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم إذا كان الآن هو في نعمة وفي عافية، أن يعلم بأن الدنيا قد لا تدوم له، وأن العقوبة آتية، وإن لم ينزل الله عز وجل عليه العقوبة فالله عز وجل عد له النار، نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين.
اللهم أمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة. عبيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسعدك في البداية فضلة الشيخ دكتور يحيى، ومسعى لفضلة الدكتور الشيخ عزيز بن فرحان دامزي.
حياكم الله.
نور وسرور.
العاملين في إذاعة الشارقة وعلى كل المستمعين الكرام إن شاء الله.
تفضل. الله يحفظك.
الله يخليك. بغيت طال عمرك أسأل الشيخ عن زكاة الفطر. طبعا في رمضان الماضي، طبعا أنا يعني الآن أتذكر أني يعني فعلا أني أنا طلعت الزكاة عني وعن أبنائي. ولكن الآن في أنا يعني في عندي شكوك، يعني يجيني شك يعني أني أنا يعني ما طلعت الزكاة في هذه الحالة يعني. ولكن أنا متأكد أني طلعت زكاة الفطر هذه السنة. ما أدري كيف يعني تجيني شكوك أني أنا يعني في حتى في المنام أو في طبعا في مرات يعني أنا جالس تجيني شكوك أنه يا عبيد أيوة. ما طلع زكاة الفطر لا عنك ولا عن أولادك.
طيب هذا يتكرر في كل سنة عبيد؟
لا لا ما يتكرر.
بس السنة هاي.
نعم. إيه نعم فضيلة الشيخ.
طيب.
فما أدري يعني رأي الشيخ
إن شاء الله.
يعني وهو الحكيم.
إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ.
والله يوجهنا يعني بالتوجيهات الحية والنصائح.
الله يحفظك. الله يحفظك يا عبيد.
وياكم إن شاء الله.
بارك الله فيك. حياك الله. العفو. ناخذ ايضا مكالمه. ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا ابو عبد الله.
شكرا على جهودكم الطيب والبرنامج طيب، بارك الله فيكم.
الله يحفظك. تفضل.
السؤال الاول طال عمرك بخصوص الـ 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 من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تشوفهم كتب له اجر عمره تامه. في حال الشيخ بخصوص المراه، هل تحصل على نفس الاجر اذا جلست في بيتها؟
نعم.
سؤال أول. السؤال الثاني طال عمرك شيخ، الله يخليك، ضروري جدا أنك تساعدنا في الرد. أنا أحضر كثير من العزائم وأرى كثير من الناس يتكلمون على العلماء، ما خلوا شيء فيهم، والله قطعوا فيهم لطريقة يعني كرهوا الشباب في هذا العلماء الأجلاء.
طيب.
فدرج بعضهم كانوا ملتزمين وترك الالتزام بسبب يقول لي أبو عبد الله كل ما التزم يقول لا 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 تتبع هذا العالم، هذا عالم من الخوارج وكذا كذا. طيب. درج الشيخ، تخيل إنه يوم من الأيام كنت حاضر عزيمة هذا الشاب اللي طالب علم يعني تصدر المجلس، ماذا يقول يا شباب، لأن تنظروا إلى امرأة راقصة عارية أخف وأقل معصية لأن تسمعوا كلام هذا الشيخ العالم، مع أن هذا طيب. عالم من الأجلاء معروفين في الساحة. طيب. يعني
واضح.
والله خليك يا شيخ يعني نصيحة جدا
إن شاء الله.
عن لؤم العلماء يعني، الله يخليك.
واضح. حياك الله أبو عبد الله، جزاك الله خير. أخذ أيضا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أحمد
سمعت شيخ في لعبة منتشرة الحين ما بين الأولاد المدارس على الآيباد، هذا شكلها شبيهة من النرد يعني، فهذا بالكمبيوتر يلعبونها.
طيب.
فما حكمها يعني؟
طيب يا أحمد
عندي فكرة عنها.
حياك الله إن شاء الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عبيد يسأل عن زكاة الفطر، يقول هو متأكد من إخراجها لكن تأتيه الشكوك.
الحمد لله، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم.
وأن الأصل أنك أديت هذه الزكاة وما في داعي، فإذا طرأ الشك على مثل هذه الأشياء يجب عليك أن لا تلتفت إلى الشك، لأن الشك ضعيف واليقين قوي، فلا تلتفت إليه بارك الله فيك. ومستقبلا يعني حاول قدر المستطاع أن تولي أحد الأولاد إخراج الزكاة، أو مثلا تخبر الزوجة، ويعني حتى إذا نسيت أو شككت يذكرونك يقولك لا أنت أخرجت الزكاة والحمد لله، فلا تلتفت لمثل هذا الأمر وامضي الحمد لله وما سبق أن تأديت زكاة.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأجر الوارد في حق من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله في المسجد كتب له أجر حجة وعمرة، هذا ينطبق على المرأة إذا صلت في بيتها وجلست في مصلاها حتى تطلع الشمس؟
الحمد لله، والحديث طبعا محل كلام وبحث عند أهل العلم جهة الإسناد، وكثير يحسن الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر في جماعة، لاحظ في جماعة كان هذا قيد، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني وترتفع، فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. اللي يظهر والله أعلم بأن المقصود بهذا الرجال الذين يحضرون صلاة الجماعة، أو المرأة إذا حضر صلاة الجماعة. وهذا لا يعني أن المرأة إذا صلت الفجر في بيتها لوحدها ثم مكثت في مصلاها ولبثت فيه تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين أن ليس لها الأجر، لا لها أجر، لكن ليس الأجر الذي ورد في هذا الحديث، وإنما هو يعني أجر الجلوس وأجر استثمار الوقت واستغلاله في الطاعة والذكر والمكث في مثل هذه الطريقة.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد تكلم عن قضية الطعن في العلماء أو الكلام في أهل العلم.
الحمد لله، أولا يعني بالنسبة للعلماء الأجلة الفضلة الذين على الهدي القويم والصراط المستقيم وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة، هؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاحترام العلماء من احترام الأنبياء، خاصة العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، والذين يدلون الأمة ويرشدونها ويبينون الحلال والحرام ويبينون الحق من الباطل وينيرون للناس الدروب للوصول إلى مرضات الله جل وعلا، هؤلاء حقهم في الأمة عظيم. ولذلك يأتي العلماء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والطعن في العلماء حقيقة يعني ذنب عظيم، ولذلك قال بعض المتقدمين قال يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فبالنسبة للإنسان هذا الآن لما يأتي لي يتكلم في العلماء، هل تكلم في هذا العالم لكونه بينه وبينه مشكلة مثلا تجارية أو مثلا جيرة أو أخطأ عليه في مثلا أمور دنيوية؟ إذا كان هذه يتقاضيان عند القاضي في المحكمة. أم أنه يطعن فيه لكونه عالما، يعني يطعن فيه لكونه عالما ورث علم النبوة ورث يعني الأحكام الشرعية وبلغها الناس، إذن عنده مشكلة مع الدين أصلا. يعني الذي يطعن بالعلماء بمثل هذه الطريقة وما بينه وبين العالم مشكلة دنيوية إنه مشكلة دينية، إذن هذا الذي يطعن بالعالم بمثل هذه الصورة الفجة هذا عنده مشكلة مع الدين. ليش؟ لأنه الآن كون هذا العالم يعني ينشر دين الإسلام ينشره، هو الذي جعله يعني يعادي. وإلا لماذا يتكلم في هذا العالم؟ هل تكلم فيه لأمور دنيوية؟ صحيح. قلنا بأن هذا مفروغ منه. أما يأتي إليه ليس بينه وبينه مشكلة مثلا من مشاكل الدنيا إلا لكونه يحمل العلم، علم النبوة، هذه مشكلة كارثة حقيقة، المسألة خطيرة. وذلك الإنسان يعني لا يجعل هؤلاء العلماء خصومة أمام الله يوم القيامة. والعالم غير معصوم، يصيب ويخطئ، غير معصوم العالم، لكن من الذي يصحح للعالم؟ ها؟ هل يصح له العامي أو كل أحد؟ لا، العلماء بينهم يصحح بعضهم لبعض، أما الناس فيحترمون العلماء ويدعون لهم ينصحونهم أيضا إذا رأوا عليهم شيء، يقول والله رأينا عليك شيء كذا وكذا، وينصح، هذا هو الواجب.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا بعض الرسائل النصية القصيرة، أحد الأخوة يسأل عن الجنين إذا توفي والده هل يرث؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للجنين إذا توفي والده في بطن أمه فإنه يرث، والورثة في مثل هذه الحالة بين أمرين، إما أن ينتظروا ولادته وإما أن يقدروه توأما، يعني ذكر وأنثى أو ذكرين، يعني بعض العلماء لهم كلام في هذا. الآن ولله الحمد من خلال الأجهزة ومن خلال الفحوصات والشاشات التلفزيونية يمكن يعرف أن هذا ذكر أو أنثى فيفرض له نصيبه.
نعم. طيب هنا شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول كيفية التوبة، يسأل عن كيفية التوبة والثبات عليها وكيفية الخشوع في الصلاة.
هذه كل واحدة تحتاج حلقة يا شيخ.
طيب.
ها؟ بقي وقت
عندنا باقي لنا دقيقتين.
طيب خلنا نجيب على سؤاله الأول.
كيفية التوبة؟
التوبة أولا واجبة على كل إنسان، إذا وقع في الذنب يجب عليه أن يتوب في قول جماهير أهل العلم، ولا يؤجل التوبة، ما يؤجله. الأمر الثاني، يجب أن يعلم الإنسان بأن التوبة شروطا، أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، وثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويزيد أمرا رابعا وهو رد الحق لأصحابه إذا كان الذنب بينه وبين أحد المخلوقين. هذا فيما يتعلق بقضية التوبة، هذا باختصار. وغدا إن شاء الله إذا أحب الأخ السائل نكمل الإجابة بتوسع، نسأل الله تعالى التوفيق.
شيخنا الذي شك في صلاته في عدد الركعات، مجرد شك ثم تبين له، هل يسجد؟ يعني ما زاد ركعة وإنما قال تبين، قال أنا صليت
أثناء الصلاة.
نعم.
إذا شك أثناء الصلاة ثم تبين، ما في حاجة إنه يأتي بالسجد هيسه، ما في حاجة، ما دام أنه تبين وبنى على اليقين.
نعم، جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحال عنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عمر القاسمي ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.